الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هذه الدورة العلمية في شرح مختصر التحرير، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: والحد لغة المنع، واصطلاحا الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وهو أصل كل علم، وشرطه أن يكون مضطردا، وهو المانع، كلما وجد الحد وجد المحدود، ومنعكسا، وهو الجامع، كلما وجد المحدود وجد الحد، ويلزم كلما انتفى أحدهما انتفى الآخر، وهو حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة، ولذا حد واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالأمس تكلمنا عن معنى الحد وعن الهدف منها والغاية منه، فالمصنف عرفه بأنه الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، و المعنى واضح، يعني كل وصف يحيط بالموصوف الذي يراد حده ويميزه عن غيره يسمى حدا، كل ما يميز الشيء عن غيره يسمى حدا. وقول المصنف أنه أصل كل علم، بينا أمس لماذا قال هذا، لأن العلم هو إما إثبات أو نفي، وكل إثبات أو نفي لا بد أن يكون مسبوقا بالتصور، والتصور لا يستفاد إلا من الحدود، التصور يستفاد من الحدود، إذن هو لا بد منه. بل التصديق يحتاج إلى تصورين، تصور للمحكوم عليه وتصور للمحكوم به، ثم بعد هذا تصور النسبة بينهما. قال المصنف: شرطه أن يكون مضطردا منعكسا، هذا هو شرط الحد عند النظار، يعني الاضطراد والانعكاس، يعبر عنه بعضهم بأن يكون جامعا مانعا، يعني يقال أنه من شرط الحد أن يكون مضطردا منعكسا، أو يقال يشترط أن يكون جامعا مانعا. ثم اختلفوا في المضطرد هل هو الجامع أو المانع، والمنعكس هل معناه المانع أو الجامع، فالأكثر قالوا المضطرد معناه المانع، يعني مضطرد يعني مانع من دخول الغير، الآن حدودك تمنع غيرك من أن يدخل عليك، فالمضطرد قالوا معناه مانع من دخول غيره، وكلما وجد المحدود وجد كلما وجد الحد وجد المحدود. والمنعكس قالوا هذا معناها الجامع الذي يجمع كل أفراد المحدود لا يترك منها شيئا. القرافي والطوفي قال الصواب العكس، المضطرد هو الجامع والمنعكس هو المانع، وأنا أميل إلى هذا كثيرا، لأن الاضطراد هو من اللحوق، تقول اضطرد الماء يعني لحق بعضه بعضا، فالاضطراد أقرب إلى جمع الأفراد، فالمضطرد الذي يجمع أفراده يقولونهم، والمنعكس الذي يمنع الذي يعدم عند العدم. والأمر لفظي يعني اصطلاحي، إن شئت هذا أو ذاك. قال المصنف بعد هذا قسم الحد، قال: الحد الذي يريده الأصوليون له أنواع، لأن الحد إذا قلنا إن الهدف منه التمييز المحدود عن غيره، وأنه هو الوصف المحيط بمحدوده أو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، هذا له أنواع، التقسيم هذا تقسيم المناطق، تقسيم الحد إلى حد تام وحد ناقص، ورسم تام ورسم ناقص، ولفظي وما يتبعه، هذا مأخوذ من المنطق الحد. أما أغلب الفقهاء يعبرون بالحد عن ما يسمى حدا عند المناطق وما يسمى رسما. فالحد عند الأصوليين والفقهاء يشمل ما يسميه المناطق حدا تاما أو ناقصا، أو يسمونه رسما تاما أو ناقصا، يعني يشمل الأربع الأقسام الأولى، فلا يخرج عنه إلا اللفظي. ثم إنهم قد يعبرون أحيانا عن الحد بالتعريف، ويقولون المعرفات خمسة، وقد يزيدون فيها. المعرفات خمسة: الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص والتعريف بالمرادف، يعني بلفظ مرادف. تقول: ما الغضنفر؟ تقول: الأسد مثلا. إذن أنت تعرف بلفظ واحد، هذا يسمى الحد، التعريف اللفظي أو الحد اللفظي. أيضا هناك يعني طريق آخر للتعريف، وهو التعريف بالقسمة والمثال. تعريف بالقسمة مثل ما عرفوا الإدراك فيما سبق: إن كان جازما مطابقا للواقع فهو العلم، وإن كان جازما غير مطابق للواقع أو يحتمل المطابقة وعدمها فهو الاعتقاد، إن كان يعني يحتمل أمرين وأحدهما أرجح فهو الظن، المرجوح وهم، المتساويان شك. هذا تعريف بالقسمة، بالتقسيم، وهذا يستفاد كثيرا، يعني يستفاد منه كثيرا. فالتعريف له طرق هي هذه. نعم. عرف التام أولا أو الحقيقي، الحد الحقيقي التام، قال: هذا يكون بالذاتيات، بذاتيات المحدود الكلية المركبة، يكون بالذاتيات. ما مقصود بالذاتيات؟ يقولون: هي الأوصاف التي تدخل في ذات المحدود، بحيث تكون جنسا له أو فصلا أو نوعا. الجنس أيضا له تعريفات عندهم، وهو ما يشمل الشيء وما يناظره وما يساويه. مثل ما نقول الإنسان، الحيوان جنس للإنسان، لأن كلمة حيوان تشمل كل ما هو حي ويتحرك بالإرادة، سواء كان إنسانا أو دابة، فهو جنس يشمل نوع الإنسان ويشمل نوع الحيوانات الأخرى. فالجنس أعلى، الفصل أدنى، يفصله عن غيره مما يناظره من جنسه. النوع أخص، فتقول مثلا: النوع ذكر أو أنثى، والفصل الذي يفصله عن غيره من الحيوانات أنه ناطق. الجنس هو أنه حيوان، فيقول: الإنسان حيوان ناطق. والناطقية تفصله عن بقية الحيوانات التي لا تعقل. والنوع ينزل به، مثلا لو أردت أن تعرف الرجل ينزل أنزل من الفصل. فإذا كان التعريف بالذاتيات، يقولون يعني بالأوصاف التي تدخل في ذاته وليست بالأوصاف العرضية أو بالخواص، الأوصاف العرضية التي تعرض وتزول كما سنعرف أمثلة لها، فإنه حينئذ يكون حدا تاما. قوله هنا: ولذا حد واحد، يعني لهذا النوع اللي هو الحد التام، لا يوجد للأشياء إلا حد واحد، لكل شيء له حد واحد تام. لكنك لو أردت أن تعرف بتعريفات من الرسم وما أشبهها يمكن تذكر عدة رسوم، ولهذا الفقهاء والأصوليين يقول عرفه فلان بكذا وعرفه فلان بكذا وكلها صحيحة، لكن في الحدود التامة ما فيه إلا حد واحد تام. وهذا تضييق طبعا من المناطق وخروج بالتعريف أو بالحد عن غايته. الغاية هو أن يميز عن غيره، فلا نشتغل به يعني لا نهتم به كثيرا. ولهذا تمثيلهم له بماذا؟ يعني يمثلون يقول الإنسان حيوان ناطق، ما تجد أمثلتهم إلا هذا. لكن نحن نستطيع أن نمثل للحدود من خلال كلام الفقهاء مثلا، يعني إذا أراد أن يعرف مثلا السلم مثلا يقولون هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض بمجلس العقد. القياس يقول هو إلحاق فرع بأصل، أو بعضهم يقول هو حمل معلوم على معلوم لوصف جامع بينهما. فهذه لو قستها بأنها هل هي حدود تامة، ما تجد فيها حدا تاما إلا نادرا، لا بد أن يكون عليها بعض الاعتراضات، لكنها إما حد ناقص أو رسم. فالحد التام عندهم يقولون هو ما كان بالذاتيات، مثل قولهم الإنسان حيوان ناطق. الحد الناقص يقولون هو ما نزل عنه، يكون بالفصل، ما يذكر فيه الجنس وإنما يذكر فيه الفصل. الأول يذكر فيه إيش؟ الفصل، أي يذكر فيه الجنس والفصل، لأن قال حيوان هذا جنسه، وناطق هذا فصله عن غيره من الحيوانات فيسمى الفصل. لكن الحد الناقص يقولون هو ما كان بالفصل خاصة، مثل ما تقول الإنسان هو الناطق، هو الناطق، أو يكون بالجنس البعيد مع الخاصة. الجنس البعيد ما المقصود به؟ الأبعد من الجنس القريب. فيه جنسان، الحيوان الآن بالنسبة للإنسان يسمى جنسا قريبا، لكن لو قلت النامي الذي ينمو يعني، هذا يشمل ماذا؟ يشمل الحيوان والنبات، فهو جنس بعيد. فلو قلت الإنسان هو النامي الناطق أقول هذا ليس حدا تاما، هذا حد ناقص، هذا مقصودهم. نعم اقرأ ورسمي إلى الآخر.
قال ورسمي تام إن كان بخاصة مع جنس قريب، وناقص إن كان بها فقط أو مع جنس بعيد، ولفظي إن كان بمرادف أظهر، ويرد عليه النقض والمعارضة للمنع.
نعم، إذن الحد التام عرفناه يكون بالذاتيات، يعني بالجنس والفصل، بالجنس والفصل. وأما الناقص فيكون بالفصل فقط ويسكت عن الجنس، أو بالجنس البعيد مع الفصل. فيقول مثلا الإنسان جسم نامي، جسم ناطق، فجسم هنا أعم من حيوان، إذن هو جنس بعيد ما هو جنس قريب. الجنس القريب هو الحيوان، تركه وأخذ الجنس البعيد الجسم، أو قال النامي الناطق، كلها جنس بعيد أيضا. قال أو الجنس مع البعيد مع الخاصة، مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني يقول الجسم الناطق هذا جنس بعيد زائد فصل. أما الرسم فيكون بالخاصية، يعني صفة من خصائص الإنسان، لكن هي ليست جنسا ولا فصلا. من خصائص الإنسان اللي تذكرونها يقولون أنه ضاحك بالقوة، ضاحك يعني له قدرة على الضحك. فلهذا يقول لو قلت الإنسان هو الضاحك أو قلت هو حيوان ضاحك، فيكون هذا رسم تام. الرسم الناقص يقول لو أتيت بالجنس فقلت جسم ضاحك أو نام ضاحك، تكون حينئذ تعريفك من الرسم الناقص. أما التعريف اللفظي، الحد اللفظي، فهو التعريف بالمرادف. ما ألغى الظنفر تقول الأسد، ما معنى كلمة كذا؟ معناها كذا، يعني تفسر الشيء باسم آخر. يعني ما المهند؟ تقول السيف مثلا. فمثل هذا يسمى التعريف اللفظي. طبعا تعريفاتهم هنا ما تفيدنا شيئا، يفيدنا تعريف الفقهاء والأصوليين هي التي تفيدنا، وهي تأتي في ضمن ما يسمى بالرسم، لأنها غالبا تكون بالخواص. أحيانا يذكرون الجنس مع الخاصة، يذكرون الجنس مع الخاصة، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، إذا عرفوا السلم يقولون هو عقد على موصوف في الذمة، فقولهم عقد هذا جنس، عقد هذا جنس على موصوف في الذمة، لكن أيضا هو جنس بعيد. كان المفروض أن يأتوا بالجنس القريب ويقول هو بيع، لأن السلم نوع من أنواع البيوع، بيع أو بيع موصوف في الذمة. لما قالوا موصوف في الذمة هذا فصله عن بقية البيوع، بقية البيوع تكون في أشياء حاضرة، ما هو فقط موصوف في الذمة، وإنما شيء حاضر أو موجود، وقد يكون غائبا وموصوفا، لكن موصوف وهو موجود. أنت تبيع بستانك أو بيتك تقول بيتي اللي في المكان الفلاني، وأنت تعرفه على شارعين ومساحته كذا، شيء موجود. لكن في السلم لا، يقول أعطني 1000 دينار وأنا أعطيك مثلا بعد 6 أشهر 2000 كيلو رطب أو تمر من نوع كذا وكذا تصفه. هو الآن التمر ليس عنده، يختلف عن هذا. فهذا نوع من التعريفات، يعني تعريفهم للسلام، تعريفهم للعارية، أي تعريف من التعريفات. وما تركوا شيئا الفقهاء لو عرفوه، حتى أحيانا لتأثرهم بالمنطق يعرفون الأشياء المعروفة، يعني يعرفون القرآن، يعرفون الصلاة، يعرفون الصلاة، يكون أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. مثل هذا التعريف لو لم تعرف الصلاة أنت ما يفيدك شيئا، يعني يعطيك صورة باهتة بعيدة عن واقع الصلاة. إذا عرفوا أيضا أنواع الصلوات فصلوا فيها. قول المصنف يرد عليه، يعني يرد على الحد أو على التعريف. إذا أردت أن تعترض على الحد أو تعترض على التعريف، كيف تعترض عليه؟ قال تعترض عليه بطريق النقض، بمعنى أنك تقول حدك هذا وجد ولم يوجد المحدود في الصورة الفلانية، حدك هذا موجود والمحدود غير موجود. يعني لو قلت مثلا القياس الحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما، قد يقول لك تعريفك هذا ما يشمل قياس العكس مثلا، أو يقول لأن قياس العكس العلة ليست جامعة، العلة مفرقة، فحدك هذا لا يجمع أنواع القياس، فأنت اعترضت عليه بالنقد. قالوا أيضا قد يعترض عليه بالمعارضة، فيقول لك المعارضة ما المقصود بها؟ المقصود بها أن تبدي حدا آخر تزعم أنت أنه أفضل من الحد الذي ذكره، أو أولى منه، أو مساويا له، أو مساويا له، فيقول من حقك أن تعترض عليه. مثلا لو قال مثلا الغصب هو وضع اليد بغير حق، الغصب هو وضع اليد على المال بغير حق، فيقول لك طيب أنا عندي، أو عارضك بتعريف آخر قد يكون أفضل من حدك أو مساويا له. فالغصب هو رفع اليد المحقة ووضع اليد العادية، رفع اليد المحقة ووضع اليد العادية المعتدية. يعني في الظاهر قد تقول يعني كلها واحد، لكن هذا لو وافقته سيترتب عليه أشياء، سيترتب عليه يعني الغصب من الغاصب، هل يتصور أو لا؟ الغصب من الغاصب هل يكون أو لا؟ لأن اللي غصب من الغاصب هل رفع يدا محقة؟ أجيبه لا، هو ما رفع يد محقة، هو رفع يد غاصبة ووضع يد غاصبة أيضا، فهل هذا يسمى يدخل في الغصب أو لا؟ يعني في مثل هذه الأمور قال لا المنع، يعني لا يرد عليه المنع، يعني ليس من حقك أن تقول أمنع هذا، لأن المنع في الأقيسة وفي البراهين، إذا قال أنا أقيس مثلا الخنزير على الكلب في أن سؤره يجب غسل سبعا، لك الحق أن تمنع، تقول أمنع الحكم في الكلب مثلا، مثل ما يقول الإمام مالك ما يغسل سبعا يغسل ثلاثا مثلا، أو أمنع الإلحاق، أو أمنع وجود العلة تشابه والعلة الجامعة بينهما، قال هذا ما يرد على المنع، ما يرد على الحدود، وإنما يرد على البراهين.
قال فصل: اللغة أفيد من غيرها وأيسر لخفتها، وسببها حاجة الناس، وهي ألفاظ وضعت لمعان، فما الحاجة إليه والظاهر أو كثرت لم تخل من لفظ له، ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما.
الفصل هذا تكلم فيه عن اللغة، لأن اللغة ذكر أنها مما يستمد منه أصول الفقه، فدخل في اللغات هنا، ذكر مادة أصول الفقه منها اللغة، فقال اللغة هي أفيد من غيرها، يعني من غيرها من الأشياء التي يمكن التفاهم بها، من غيرها يعني من الأشياء التي يمكن التفاهم بها كالإشارات، فالناس قد يتفاهمون بالإشارة، لكن هل الإشارة تصل في الإفصاح عما في نفسك إلى الدرجة التي تصل إليها اللغة؟ الجواب لا. ولهذا لو أخذ يعني يشير لك عشرين مرة ما أستطاع أن يفهمك بعض المعاني التي أنت ما يعني غائبة عنك، قد يشير لك ويقول هذا، ويشير للأكل، يشير لأشياء، لكن في أشياء ما تنفع فيها الإشارة. فاللغة أفيد لا شك، يعني أكثر فائدة من غيرها، يعني من الأشياء التي يمكن أن يحصل بها التفاهم، وهي أيسر يقول لخفتها، وسبب وضع اللغة يقول هو حاجة الناس. طيب ما هي اللغة؟ اللغة ما هي؟ أي لغة؟ طبعا قال هي ألفاظ وضعت لمعاني، هل لها حاجة؟ قال كلما عظمت الحاجة، كلما عظمت الحاجة لشيء عرفنا أنه وضع له لفظ، فالأشياء التي يحتاج إليها الناس كلها موضوعة لها ألفاظ. سيأتي الواضع من هو، هل الذي وضعها الله أو وضعها الناس فيما بينهم بالتواضع والاتفاق، أو بعضها كذا وبعضها كذا. كذلك الأمور الظاهرة يقول هذه وضعت لها ألفاظ، الأمور الخفية ربما لا يضع، يعني ليس بالضرورة أن تكون لها لفظ يفيدها. كذلك الكثرة، الكثرة كثرة وجود الشيء بين الناس يؤدي إلى أن يكون له لفظ موضوع معنى، لكن الشيء النادر الذي لا يعرفه إلا يعني الأغنياء ربما ما يضعون، بعض أنواع الجواهر مثلا النادرة ربما تجد بعض الجواهر ليس له اسم، أو لا يلزم أن يكون له اسم عند يعني في هذه اللغة أو تلك. هذا معنى قوله أن الأشياء التي تعظم الحاجة إليها والأشياء الظاهرة والأشياء الكثيرة الوجود لا تخلو من لفظ يوضع لها ويؤدي يعني يفهم معنى. أما عكسها خلاف هذا يعني الأشياء القليلة الحدوث غير الظاهرة الخفية هذه يمكن أنه لا يوضع لها لفظ. نعم.
قال: والصوت عرض مسموع. قلت: بل صفة مسموعة والله أعلم.
نعم، المصنف يعني يستدرك على من قال الصوت عرض مسموع، قال: بل نقول صفة، لأنه يعني هو من أهل السنة الذين يقولون أن كلام الله مسموع، أن الله تكلم بكلام مسموع وليس بالكلام النفسي، لأن الجميع يقولون أن الله متكلم، يعني ما في معتزلي أشعري سني كلهم يقولون الله متكلم، لكن ويقولون أيضا القرآن كلام الله، لكن إذا جاءت التفاصيل الدقيقة قالوا كلامه مسموع أو غير مسموع تأتي الإشكالات. أي نعم، فالمصنف يعني خشي أن يقال إنه عرض، والعرض كيف يكون الله جل وعلا محلا للعوارض، فقال: لا، أنا ما أقول إنه عرض، أنا أقول هو صفة مسموعة. نعم.
قال: واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، والقول لفظ وضع لمعنى ذهني.
هذا يعني يفرق لك بين اللفظ والقول. اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، يعني سبحان الله، مخارج الحروف هذه الحنجرة وهذه اللهاه وهذا اللسان فيها تجويفات، ولهذا لو وجدت خشونة ما استطعت أن تتكلم، لو زادت الرطوبة فيه ما استطعت أن تتكلم، لابد محافظ على درجة معينة من الخشونة والرطوبة يعني حتى يصدر الكلام. ولهذا يحكي القرافي يعني قصة في هذا المجال، يقول: كيف أن يعني الصوت، خروج الصوت بالكلمات معتمد على مسار في التجاويف حتى يخرج الصوت بهذا الصفة التي نتفاهم بها. ويقول أنه وجد في عهد الكامل يعني في القرن السابع ما يقرب منه الهجري صنم أو صنمين في مصر، قال يسكرونها من جهة له مدخل للهواء ومخرج، مخرج على شكل فم إنسان، فيتسكر من جهة المعاكسة للهواء حتى يمتلي بالهواء، ثم يرفع يده عنه فيتكلم الحجر. يقول: هذان صنمان لأوس وشداد ابني عاد ذهبا وصارا إلى الرماد. سكر مرة ثانية حتى يمتلي بالهواء وترفع يدك، يعيد العبارة نفسها. شوف المعنى هذا، أن الحضارات القديمة وصلت إلى شيء ما توصلوا إليه الآن، ما استطاعوا يتوصلوا. فهذا يعني للتدليل على أنها أن الصوت هو عبارة عن يعني هواء يجري في التجاويف، طبعا صوت الإنسان، كل هذا الكلام في صوت الإنسان. نعم.
قال: والوضع خاص، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا، أو عام، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير.
هنا يتكلم عن ثلاث حقائق مهمة يعنون لها عادة ولا بد من معرفتها: الوضع والحمل والاستعمال. ثلاث حقائق لا بد أن يستحضرها ويفرق بينها طالب العلم: الوضع والحمل والاستعمال، لا بد من معرفتها والتفريق بينها. الوضع ما معناه؟ قال: هو الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى، أنت يعني تجعل هذا اللفظ مقابل معنى معين. إذا أردت أن تعبر عن هذا الذي أمامك قل كتاب، فكتاب موضوع بإزاء ما يكتب فيه الكلام، فهذا الوضع أصل الوضع، هذا الوضع اللغوي يسمونه. أما الحمل فهو فهم السامع، ما الذي يفهمه السامع من كلامك. أما الاستعمال، الاستعمال هو تكلمك أنت باللفظة، قد تتكلم بها وتريد حقيقتها، وقد تتكلم بها وتريد المجاز. فهذه ثلاث حقائق التفريق بينها مهم. بدأ بالأولى وهي الوضع، وقال الوضع نوعان، وضع عام ووضع خاص. الوضع بمعناه الخاص، الوضع بمعناه الخاص قال هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، أو بإزاء المعنى، أو بمقابل المعنى، هذا الوضع بمعناه الخاص. لكن الوضع بمعناه العام يشمل هذا وغيره، قال هو تخصيص شيء بشيء، فيشمل الوضع بمعناه الخاص ويزيد عليه الأشياء التي توضع بالاتفاق ويكون لها مدلول، وهي من الأمور المحسوسة كالمقادير مثلا، وضع الصاع والكيلو، سواء كيلو المسافة أو كيلو الوزن والجرام ونحوها، هذه مقادير، ووضع العلامات والإشارات على الطرق، هذا وضع، لكن هو وضع ليس بالمعنى الأخص بل بالمعنى الأعم. فعلا هو موضوع، موضوع، لكن موضوع بمعناه الأعم لا بالمعنى الخاص الذي يذكر في كتب اللغة مقابلا للحمل والاستعمال. الوضع المقابل للحمل ما هو؟ هو وضع اللفظ بإزاء معنى من المعاني، بحيث إذا أطلق اللفظ يفهم المعنى، هذا يسمى الوضع بمعناه الخاص. أما الوضع العام فهو وضع المقادير، وضع المقاييس، وضع العلامات والإشارات، هذا كله وضعي. بل حتى يعني الأحكام الوضعية من الشرع تدخل في هذا، يعني نقول وضع الشرع مثلا البلوغ علامة على التكليف، وضع البلوغ علامة على التكليف، هذا وضع، لكن وضع بمعناه العام وليس بمعناه الخاص. نعم.
قال والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى،
يعني سواء كان على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز، هذا هو الاستعمال. الاستعمال أن تستعمل أنت يا من تدرك هذه اللغة، تستعمل هذه الألفاظ الموضوعة إما في حقيقتها أو في مجازها، فهذا استعمال يسمى.
قال والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه،
هذا الحمل هو أنت تحمل كلام فلان على ماذا، فتقول أنت حملته على غير محمله، أنت حملته على الحقيقة وهو يريد المجاز، أنت حملته محمل الجد وهو هازل كان يمزح، هذا معنى الحمل، يعني ما يفهمه السامع من كلام المتكلم. ولهذا نحن نقرأ القرآن فنحمله على معنى، قد نكون مصيبين وقد نكون مخطئين، ونقرأ الحديث فنحمله على معنى، قد نصيب وقد نخطئ. والفقهاء كلهم منهم من يحمل اللفظ على المعنى الصحيح فيصيب، منهم من يخطئ. فالحمل هو الفهم، ما يفهمه السامع. نعم.
قال وهي مفرد كزيد ومركب كعبد الله، والمفرد مهمل ومستعمل.
وهي يعني الألفاظ، يعني الألفاظ أو اللغة أو الموضوعات، يعني كلها إما مفرد أو مركب.
قال: والمفرد مهمل ومستعمل وإن استقل بمعناه.
إذن هو ينقسم إلى مفرد، يعني الألفاظ الموضوعة قد تكون من المفردات وقد تكون من المركبات، وهذا أمر بديهي معروف. ومثل المفرد ومثل المركب بعبد الله، ثم قال: المفرد إما مهمل أو مستعمل، مفرد أو مستعمل، يعني مهمل مستعمل. مهمل يعني لم تضعه العرب لشيء، مهمل يعني العرب ما وضعته لشيء، كلمة تأتي على لسانك وهي ليس لها معنى، هذا مهمل. وأما المستعمل فهو إما أن يكون حقيقة أو مجاز. نعم. قال: وإن استقل بمعناه، فإن دل بهيئته على زمن، وإن استقل بمعناه، يعني حتى المستعمل قد يستقل بالمعنى وقد يضطر إلى غيره، لا يستقل بمعنى، كما سنعرف أن الحرف مثلا لا يستقل بالمعنى، مثل حرف في، حرف من، لا يستقل بمعنى إلا بإضافته إلى غيره.
قال: وإن استقل بمعناه، فإن دل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة فالفعل وهو ماض ويعرض له الاستقبال بالشرط، ومضارع ويعرض له المعنى بلم،
لا المضي، ويعرض له المضي، ويعرض له المضي بلم، يعني يصبح بمعنى الماضي.
وأمر وتجرده عن الزمان للإنشاء عارض، وقد يلزمه كعسى، وقد لا كنعم، وإلا فالاسم.
طيب، إذن قال العبارة تبدأ من قوله: فإن استقل. فإن استقل يعني اللفظ المستعمل، الآن عرفنا أنه إما مهمل أو مستعمل. المستعمل إن استقل بمعناه فهو إما فعل بدأ به أو اسم، وإن لم يستقل فهو الحرف. إن استقل بمعناه فهو إما فعل أو اسم. طيب، هو لم يقل إما، قال إما، إذا استقل بمعناه إما أن يكون يعني يدل بهيئته على زمن من الأزمان، وحينئذ نقول هو الفعل. إذن الفعل هو لفظ يستقل ويدل بهيئته على زمن من الأزمان. أما الاسم فسيأتي أنه يستقل ولكن لا يدل بهيئته على زمن. وكلمة بهيئته لها فائدة، لأنه أحيانا الاسم يدل على زمن لكن ليس بصيغته يعني الهيئة نفسها، بينما الفعل مثلا ضرب، صيغة فعل أصلا تدل على زمن أنه فعل في الماضي، سواء قلت ضرب، أكل، شرب، خرج، دخل، كلها تدل على زمن بالهيئة نفسها، بالميزان، بميزانها. قال: الفعل وهو، أي الفعل على ثلاثة أقسام كما هو معروف: إما ماضي مثل ضرب وأكل، هذا معروف. قال هنا الذي يحتاج إلى وقفة: ويعرض له الاستقبال بالشرط. الماضي الأصل فيه أنه في زمن انقضى، كذا أو لا، لكن أحيانا يكون بمعنى المستقبل إذا دخل عليه الشرط، فأنت تقول: إذا جئت من السوق أحضر لنا معك كذا وكذا. هل جئت هنا تفيد زمن ماضي أو مستقبل؟ تفيد المستقبل، هو ما لم يأتي بعد، تقول: إذا حضرت فأحضر لنا معك كذا. فلما دخلت عليه إذا، نقلته من المضي إلى الاستقبال. قال: وأما المضارع فهو للحال أو الاستقبال، أيضا أحيانا يعرض له المضي يصبح ماضيا بمعنى الماضي. كيف يصبح ماضيا؟ قال: إذا دخلت عليه لم، فأنت تقول: لم أقرأ مختصر التحرير، لم أقرأه. هل أنت نفيت عن الماضي ولا عن المستقبل؟ عن الماضي، لم تقرأه في الماضي، لكن قد يكون عندك نية أنك تقرأه، وقد تكون الآن تقرأه كما هو الحال. فلم تغير المضارع إلى ماضي، كما أن إذا تغير الماضي إلى مستقبل. قال: والقسم الثالث هو الأمر، القسم الثالث هو الأمر. ومعلوم أن الأمر يعني نوع من الإنشاء، نوع من الإنشاء، بمعنى أنه يعني لما يقول افعل كذا هو ليس خبرا، لا يخبر لا عن ماضي ولا عن مستقبل ولا عن حاضر، ولهذا لا يقال لقائله صدقت أو كذبت. فالفرق بين الخبر والإنشاء أن الخبر يقال لقائله صدقت أو كذبت، محمد أتى محمد لم يأتي، نقول إما صادق أو كاذب. لكن إذا قال أعطني ماء، ما تقول أنت كاذب، أنا ما أخبرتك بخبر حتى يكون صدقا أو كذب. هو نوع من الإنشاء، هو نوع من الإنشاء. فالإنشاء لا يقال فيه صدق المتكلم به ولا كذب، لأنه طلب، ومثله الاستفهام. مثلا الحظ والنداء، هذه يدخلونها في الإنشاءات. وأحيانا الماضي، صيغة الماضي تنقلب إلى إنشاء، تنقلب إلى إنشاء فلا توصف بصدق ولا كذب. مثل ماذا؟ لما تقول بعتك هذا الكتاب، أنت لا تخبر، وإنما تنشئ بيعا، تنشئ عقدا، تنشئ عقدا. فهذا يعني من الأمور التي يعني ينبغي الانتباه لها، لأنها أمور لغوية دقيقة ولكن لها آثار.
قال: وإن لم يستقل فهو الحرف، وهو ما دل على معنى في غيره.
إذن المستقل عرفنا أنه إما اسم أو فعل، والفعل ثلاثة أنواع، وما عداه هو الاسم. لا، هنا في الأخير قال: وقد لا كنعم، قد وقد يلزمه كعسى، يعني قد يتجرد عن الزمان، يقول قد يتجرد الفعل عن الزمان كما في الإنشاء. الإنشاء مثل بعت واشتريت، قال تجرده عن الزمان عارض، أمر عارض عن الزمان، لأجل أنه أصبح إنشاء وليس خبرا. قال: وقد يلزمه الزمان كعسى، وقد لا كنعم، يعني كأنه يقول نعم، أو ليس نعم، نعمة، فيما يبدو نعمة، نعمة الرجل فلان. فهذا يعني نعم الرجل فلان دائما، إذا قلت نعم الرجل فلان ليس معناه تقول نعم في ساعة واحدة ولا في يوم واحد، أنت تمدحه على طول الدهر. لكن يقولون أيضا يجوز أن تخصصه وتقول فلان بالأمس كان نعم الرجل، يعني كان له موقف يحمد عليه، لكن هو في غير هذا الموقف ليس كذلك. فهذا معنى قوله وقد لا يلزمه. الأول يلزمه الزمان، كعسى، لأنه تمني للمستقبل، عسى ملازم للتمني، والتمني يكون في إيش؟ في الماضي ولا في المستقبل؟ في المستقبل، تتمنى شيئا في المستقبل، الذي مضى ما تتمنى عودته. قال وقد لا، يعني قد لا يلازم الزمان فينفك عنه أحيانا، مثل نعمة، ونعمة يعني الأصل فيها أنها ملازمة طول الوقت، لكن أحيانا تنفك عنه وتكون محددة ومحصورة بوقت محدد. أما قوله وإلا، معناه وإن لم يدل على الزمان، وإلا لأن هناك قال إن دل على زمان فهو الفعل وهو كذا وكذا وكذا، وإلا يعني وإن لم يدل على الزمان مع كونه مستقلا فهو الاسم. ثم انتقل هنا وقال وإن لم يستقل. أقرأ.
قال وإن لم يستقل فهو الحرف، وهو ما دل على معنى في غيره.
وهذا واضح، يعني الحرف مثل في ومن ما يستقل، معناه يكون عندما يجتمع مع غيره.
قال والمركب
انتهى من المفرد، الآن انتقل إلى المركب، كما أن المفرد مهمل ومستعمل، كذلك المركب مهمل ومستعمل.
قال والمركب مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا، ومستعمل وضعته وهو غير جملة.
إذن هناك المركب المهمل يقول لم تضعه العرب، لأن العرب لا يضعون إلا ما فيه فائدة في التركيب، وأما المستعمل المركب المستعمل فقد وضعته العرب، وهو أيضا سيقسمه إلى جملة وغير جملة.
قال وهو غير جملة كمثنى وجمع وجملة، وتنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام، ولا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل من واحد، وحيوان ناطق، وكاتب في زيد كاتب لم يفد نسبة.
نعم يكفي هذا. إذن قسم المركب أيضا إلى مهمل، وقال هذا لم تضعه العرب، لأن تركيب مع إهمال ما يستوي، ومستعمل وهذا وضعته العرب. المركب المستعمل قال هو إما أن يكون غير جملة مع كونه مركبا، مركب لكن لا يؤدي جملة كاملة، جملة مفيدة، وإلى ما يكون جملة مفيدة. غير جملة قال مثل المثنى، المثنى مركب ما نستطيع أن نسميه مفرد، فالمثنى والجمع يسمى مفردا باعتبار ومركبا باعتبار آخر، مركبا لأنه مكون من اثنين فأكثر، الجمع مثلا يقال أنه مركب، مثل الرجلان، الزيدان، المحمدان، مركب من اثنين، لكن هل هو جملة؟ لا، هو ليس جملة، ليس جملة. النوع الثاني مركب وهو جملة، وهي يعني المهم في هذا، قال هذه تنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة، مركب وجملة ووضع لإفادة نسبة، نسبة شيء إلى شيء إما بالنفي أو بالإثبات، قال هذا هو الكلام في اصطلاحهم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، يقول يعني الكلام المفيد. فالجملة التي وضعت لإفادة نسبة تسمى الكلام. قال والكلام لا يمكن أن يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل، من اسمين أو اسم وفعل، وما قد يخيل إليك أنه فعل فقط هو ليس فعلا، هو فعل معه فاعل. ولهذا بعضهم يقول كيف تقولون هذا الكلام التام يتكلم من يتكون من حرف واحد في لغة العرب. كيف؟ قال عندما تقول في، في يعني وفي، وقي يعني وقي نفسك. لكن هو في الحقيقة هذا فعل، في فعل، ليس هو في الحرف. في يعني وفي بوعدك مثلا، فهو أمر وفاعل، فعل وفاعل. فالنحاة يقولون الفعل الأمر، الفاعل مستتر فيه وجوبا. فالمصنف يقول هو إما من اسمين أو من اسم وفعل، كل ما يفيد نسبة لا بد أن يكون مركبا من اسمين أو من اسم وفعل. من اسمين يصبح مبتدا وخبر إذا خلا عن بقية العوامل، ما فيه إن ولا كان ولا غيرها. واسم وفعل يعني فعل وفاعل، هذا واضح. قال أو اسم وفعل من واحد. ما معنى من واحد؟ من واحد يعني من شخص واحد. ما يصلح أن يتكلم واحد بكلم بالمبتدأ والآخر يتكلم بالخبر. فلو تكلم أحدهما بالمبتدأ والآخر بالخبر، هل نقول هذه جملة مفيدة؟ هذا كلام مفيد؟ يقول المصنف لا، لكن هذا ليس محل وفاق، هذا محل خلاف. فبعض العلماء قالوا نعم يكون كلاما، وهذا له فوائد عندهم. يعني إذا قال الرجل لصاحبه مثلا امرأتك طالق، فقال ثلاثا، يعني الزوج الذي يملك الطلاق ما قال إلا كلمة واحدة، كلمة ثلاثا. ولو قال هذه الكلمة ليس بعد كلام صاحبه باتفاق ليس الطلاق، لكن إذا قالها بعد قول زوجتك طالق قال ثلاثا، هذا محل خلاف بين العلماء. فلهذا يقول بعضهم يقول نعم تقع الثلاث، تقع الطلقات. لماذا قالوا؟ هم قالوه الحقيقة لأن فيه كلام مستتر هنا مضمر محذوف مقدر دل عليه ما قبله، كلام صاحبه الذي قبله هو الدال عليه. هذا إذن معنى كلام المصنف. المصنف يشترط أن يكون الكلام لا يطلق إلا على متكلم واحد. فلو قال أحدهما المبتدا والآخر ذكر الخبر ما يكون كلاما مفيدا. غيره يقول بلى يمكن أن يكون كلاما مفيدا. لما قرر هذه الحقيقة أن الكلام هو الذي يفيد نسبة، وقال وهو يتكون من اسمين، يعني توقع أن يرد عليه اعتراض ويقال طيب لما نقول حيوان ناطق ونعني به ماذا؟ الإنسان، هل هذا كلام مفيد؟ كلام مفيد؟ قال لا، لأن ما قلنا الإنسان حيوان ناطق. إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق صار مبتدأ وخبر، ما في إشكال مفيد. لكن إذا قلنا حيوان ناطق أو قلنا محمد علي أو قلنا عبد الله، مكون من اسمين أليس كذلك؟ طب هل هذا كلام عبد الله؟ ليس كلاما. لماذا؟ قال لأن ما فيه نسبة، لأنه ليس فيه نسبة، لم نخبر عن عبد الله ولم نخبر عن محمد علي مثلا بخبر، فلا يكون كلاما في الاصطلاح، لا يكون كلاما مفيدا ولا جملة مفيدة في الاصطلاح. كذلك قال وكاتب، في قولنا زيد كاتب، كاتب وحدها. أما إذا قلنا زيد كاتب هذه مبتدا وخبر، كلام مفيد باتفاق. فكلامه هنا قد يوهم على من لم يراجع يعني الشرح. زيد كاتب هذا كلام وجملة، لكن إذا قال كاتب أو قال زيد الكاتب، ما أخبر، وإنما قال زيد الكاتب، ما به، لم يخبر عنه بخبر. قال إن كلمة كاتب هذه هي عبارة عن المتصف بالكتابة والكتابة، يعني فيها صفة الكتابة والمتصف بها، وهكذا كل اسم فاعل، كل اسم فاعل يدل على الصفة والموصوف. اسم الفاعل مثل الكاتب أو الضارب أو كاتب أو ضارب يدل على الصفة والموصوف، لكنه ليس جملة مفيدة، فلهذا قال لم يفد نسبة، إذن هو ليس جملة. فقولنا حيوان ناطق وقولنا كاتب ليس جملة لأنه لا نسبة فيه. هناك قال ينقسم إلى مستعمل وغير مستعمل، قال ما فيه نسبة ولا وما لا نسبة فيه، ثم قال هنا وإلى غيره. تقرأت هذا ولا؟ وإلى غيره.
قال وإلى غيره كجملة الشرط أو الجزاء ونحوهما.
فجملة الشرط وحدها لا تفيد، لأنها لا تفيد معنى كاملا. فأنت تقول مثلا إذا جاء محمد وتسكت، أو تقول إن جاء محمد. إن جاء محمد ماذا؟ هذه ليست جملة مفيدة وحدها. فجملة الشرط وحدها وجملة الجزاء أيضا وحدها لا تفيد نسبة، وإنما تفيد النسبة إذا اجتمعت. نعم.
قال ويراد بمفرد مقابلها، ومقابل مثنى وجمع، ومقابل مركب، وبكلمة.
هذه من إطلاقاتها، يعني قد يراد بالمفرد يقول ما يقابلها، يعني ما يقابل الجملة، وقد يراد بالمفرد ما يقابل المثنى والجمع، وقد يراد بالمفرد ما يقابل المركب. نعم.
قال وبكلمة الكلام، وبه الكلمة،
يعني يراد بالكلام الكلمة أحيانا، ولهذا الناظم يقول وكلمة بها كلام قد يؤم، ونقول كلمة التوحيد. نعم. وهي أكثر من كلمة، لا إله إلا الله.
والكلم الذي لم يفد.
الكلم يقول يفرق بين الكلام والكلم بأن الكلام مفيد والكلم لا يفيد، كجزء الجملة مثلا، كجملة الشرط بدون الجزاء كلم وليس بكلام.
وتناول الكلام والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى جميعا، كالإنسان للروح والبدن.
نعم. ولهذا يعني قال أهل السنة إن كلام الله يشمل اللفظ والمعنى.
فصل. الدلالة مصدر دل، وهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، وهي وضعية وعقلية ولفظية.
طيب لعل نقف. الدلالة، طبعا نحن لماذا نتعلم اللغة وقواعدها؟ لأن القرآن والسنة جاء بلغة العرب، فلا بد أن نعرف مصطلحات أهل اللغة حتى نفهم كلام الله وكلام رسوله على هذا الأساس. اللغة لها دلالة، فأراد أن يعرف الدلالة ما هي، أراد أن يعرف الدلالة، فقال الدلالة هي مصدر دل، دل الشيء دلالة، ولهذا تقول دل دلالة واضحة أو دل دلالة خفية. معناها الاصطلاحي ما هو؟ عبارة المصنف هنا يعني لا غير مستقيمة تماما، والأولى أن يقال كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. هو قال ما يلزم، قال الدلالة ما يلزم. الدلالة هي يعني نسبة بين الدال والمدلول، الحقيقة هي علاقة بين الدال والمدلول، فالذي يلزم هو المدلول، ما يلزم هو المدلول وليس الدلالة. فالدلالة هي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر، فهذا أحسن ما يقال في تعريف الدلالة، كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. قال هي أصلا الدلالة، أي دلالة لا بد أن تكون وضعية أو عقلية أو لفظية. لماذا؟ قال لأنها يعني سبب الفهم، سبب فهم الشيء من شيء آخر، أو سبب فهم المعنى من لفظ أو من رسم أو من صوت أو ما أشبهه، لا يعدو هذه الثلاثة. إما أن يكون سببه الوضع، وحينئذ تكون الدلالة وضعية، فالدلالة الوضعية ما هي؟ التي سببها الوضع. وقد عرفنا هناك قبل قليل أن الوضع يأتي بمعنى خاص ويأتي بمعنى عام، فنراجع، يعني وضع خاص وضع اللفظ لمعنى، ومعناه العام يشمل وضع العلامات والإشارات ووضع القوانين ووضع الأنظمة، بالوضع تفهم. فإذا وضعية تعرف بطريق الوضع، وعقلية تعرف بطريق العقل، ولفظية تعرف بطريق اللفظ فقط. فهو هنا يريد بالوضعية أي المعاني، يريد بالوضعية وضع الإشارات، وضع العلامات، ولا يريد ما يشمل اللفظ، بدليل أنه ذكر اللفظية مقابلة لها. فعندنا وضعية وعقلية ولفظية. الوضعية ما تعرف من بطريق الوضع كالعلامات والإشارات، تدل على أن الطريق فيه حفريات بمجرد الشكل الذي تراه، أو أن الطريق مزدوج، أو أن الطريق فيه عمال بما هو موضوع من إشارات، هذه دلالة وضعية، وضعوا إشارة تدلك على معنى، وكل منا لما يرى هذه الإشارة يعرف المقصود، لأننا عرفنا الوضع أصلا، لكن لو لم نعرف ما نستطيع أن ندرك. أما العقلية فهي التي تدرك بالعقل فقط، مثل ما تعرف أنت أن الكل أكبر من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين، هذا بالعقل تعرفها. ولفظية ما يدرك معناها باللفظ. سيأتي الآن ينتقل إلى مرحلة أخرى، يصل إلى اللفظية ويقسم اللفظية، لأنه العقلية والوضعية يعني لا يهتم بها كثيرا، لكن أيضا لما جاء إلى اللفظية سيدخل لك فيها العقلية والوضعية. كيف؟ تكون هي لفظية ووضعية في الوقت نفسه، أو هي لفظية وعقلية، يعني اجتمع فيها اللفظ والعقل، أو اجتمع فيها اللفظ والوضع.
قال واللفظية طبيعية وعقلية ووضعية.
اللفظية التي تدرك عن طريق اللفظ، هذه أيضا بعضها يدرك عن طريق اللفظ وحده من غير حاجة إلى تعقل وتدبر، وبعضها لا، يحتاج إلى شيء من التعقل حتى تدركه، وبعضها يحتاج إلى وضع، إلى تواضع أيضا، وبعضها يدرك بالطبيعة، بالطبيعة، بطبيعة الإنسان. فقسمها إلى طبيعية وعقلية ووضعية. الطبيعية مثل ماذا؟ يعني هي لازم تصبح إيش؟ فيها ألفاظ، ولكن اللفظ ليس هو الدال وحده بطبيعة كذا، يقولون مثل أح أح فيها ألف وحاء، يقول تدل على أن فيه وجع في الحلق، لما تنحنح دليل على أن عندك وجع في الحلق، أو وجع في الصدر مثلا، الفحيح اللي يأتي في الصدر هذا دليل على وجع. من أين عرفنا؟ قال هذا الطبيعة كذا، بطبيعة الحال عرفناه، يعني بطبيعة ابن آدم عرفنا أنه لما يقول كذا معناه أن عنده وجع. فاللفظ جاءها عرضا، يعني اللفظ الذي يتلفظ به هو ليس موضوعا لمعنى، ولكن الطبيعة، طبيعة الإنسان دفعته إلى هذا. أح مثلا تدل على التألم، لكن هل هو موضوع لهذا؟ قالوا لا، ما وضعت العرب لمعنى، هذه طبيعية، لكنها طبيعية إيش؟ لها صلة باللفظ. كل ما يذكر هنا داخل في اللفظية من جهة، له تعلق بالدلالة اللفظية. فهذا الأول يسمى طبيعية. عقلية أيضا لابد أن نأتي بمثال عقلية ذات الاتصال باللغة أو بالكلام. مثل ماذا؟ قالوا مثل ما تسمع صوتا من وراء جدار فتقول هنا يعني إنسان، أو هنا إنسان حي، فأنت تدرك الحياة من خلال الكلام أو الصوت، فهذه دلالة عقلية. لكن هل هي عقلية محضة أو عقلية مرتبطة بالكلام باللفظ؟ مرتبطة باللفظ، غير العقلية الأولى. هناك ذكرنا دلالة عقلية يعني لا تحتاج إلى لفظ، لكن هنا دلالة لفظية عقلية. آخر قسم منها قال دلالة لفظية وضعية، وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم منه معنى وضعته العرب، يعني وضعية لأنها وضعتها العرب أو وضعها الشارع لمعنى من المعاني. فهذه أقسام الدلالة اللفظية وأمثلتها. نعم.
قال ووضعية، وهذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، وهي على مسماه مطابقة وجزئه تضمن ولازمه الخارج التزام، وهي عليه عقلية. والمطابقة أعم، ويوجد معها تضمن بلا التزام وعكسه، والتضمن أخص.
طيب، كلها كلمات يعني برقيات يرسلها المصنف. قال وهي على مسماه، يعني إذا دلت على كامل مسمى اللفظ سميناها مطابقة. فدلالة لفظ الناس على كل الناس مسلمهم وكافرهم هذه مطابقة، إذا حملناها على هذا المعنى قلنا هذه دلالة مطابقة. دلالة على جزء مسماه تسمى دلالة تضمن. دلالة تضمن يعني دلالة لفظ المسلمين على فلان المسلم بطريق التضمن. دلالة البيت على حجرة النوم أو على جدار من جدرانه دلالة تضمن، لأن البيت يشتمل على عدد من الجدران والحجرات، دلالة تضمن. لكن دلالة البيت على مجموع يعني محتوياته يسمى دلالة مطابقة. وهذه أيضا يعني استجروها من المناطق، ولكنها يعني ذات أثر. لابد إذا تعرف نوعية الدلالة هل هي مطابقة أو تضمن أو التزام. قال وأما دلالة اللفظ على أمر خارجي عنه بطريق اللزوم فهذه دلالة إيش؟ التزام. فلو أخذنا مثلا البيت دلالة على كل جزء من أجزائه دفعة واحدة دلالة مطابقة، دلالة على جدار من جدرانه دلالة تضمن لأنه جزء منه، دلالة على معنى خارجي مثل صلاحيته للسكنة. إذا أطلق بيت يتبادر إلى ذهنك صلاحيته للسكنة، هذا أمر خارجي، أمر خارجي، لكنه يلزم منه، من كلمة بيت يلزم أنه يكون للسكنة. ومثله مثلا يعني السرير من لوازمه أنه مرتفع. قال هنا وهي عليه عقلية، يعني دلالة اللفظ على المعنى الخارجي المسماه دلالة التزام، هذه أيضا عقلية من جهة. أليس هذه أقسام الدلالة اللفظية الوضعية؟ قالوا نعم، ولكن لما كان لها تعلق بالعقل تحتاج إلى شيء من التعقل سميناها عقلية، لكن هي عقلية لفظية ليست عقلا مجردا. الدلالة العقلية المجردة عرفناها قبل، ما تحتاج إلى لفظ، لكن هذه دلالة وضعية عقلية لأنها تحتاج إلى شيء من التأمل والتعقل، بخلاف المطابقة ما تحتاج إلى تأمل. إذا قلت المسلمون يتبادر إلى ذهنك شمولها لكل مسلم، كذلك إذا قلت المسجد يتبادر إلى ذهنك شموله لكل أجزائه، وهكذا التضمن أيضا ما يحتاج إلى تفكير هل هو داخل، هل الحجرة هذه داخلة في المسجد أو في البيت أو ليست داخل، لأنها جزء منه فهي داخلة حتما. لكن الالتزام يحتاج إلى شيء من التعقل والتفكر. ثم قال أيهما أعم، هل المطابقة أعم أو التضمن أو الالتزام؟ ويعني ما يتعلق بها كبير فائدة، لكن قال المطابقة أعم. أعم من ماذا؟ قال أعم من التضمن والالتزام، لأنها تكون بدونهما يمكن تكون دلالة مطابقة ولا تتضمن شيئا ولا تستلزم شيئا. يمكن أن يحصل عندنا كلمة تدل بالمطابقة على شيء بسيط ولا تتضمن شيئا آخر، لأن ليس مركبا، التضمن لابد يكون في المركبات. قالوا مثل النقطة، النقطة ما لها جزء حتى نقول فيها دلالة تضمن، وإنما فيها دلالة مطابقة فقط. فالمطابقة أعم لأنها تكون بدون التضمن وبدون الالتزام، وتكون مع التضمن والالتزام. قال ويوجد معها تضمن أحيانا بلا التزام، يوجد التضمن بلا التزام، يعني مثل بعضهم بالعدد، العدد يعني يشمل ماذا؟ الزوج والفردي، يشمل الزوجي والفردي. فدلالة العدد على الزوجي دلالة تضمن، ودلالة على الاثنين معا الزوجي والفردي ايش؟ دلالة مطابقة، لكن ليس له دلالة انتظام التزام، ليس له دلالة التزام. قالوا أيضا وعكسه، يوجد معها تضمن بالالتزام، يعني يوجد معها التزام بدون تضمن، توجد المطابقة ومعها التزام بدون تضمن، لأنها مثلا ليست من المركبات. ثم يعني تكلموا في أمثلتها، بعضهم يقول لا نجد لها مثالا، لكن مثلها بعضهم بالشمس، قال فيها التزام ولا تضمن، الشمس تستلزم الإضاءة ولكن ليست أجزاء، ليس لها جزء، مثلا لا تتجزأ، ما عندنا شموس كثيرة حتى نقول هذه شمس وهذه شمس، وليست متجزئة. هذا بعض يعني أمثلتهم. والقمر كذلك استلزم الإضاءة ولكنه لا يتجزأ، فليس له دلالة تضمن ولكن له دلالة التزام. الواحد قال بعضهم أيضا يستلزم الفردية، الواحد يستلزم الفردية ولا يدل دلالة تضمن لأن ليس له أجزاء، لكن قد يقال له نصف، النصف جزء الواحد ربع.
قال والدلالة باللفظ استعماله في الحقيقة والمجاز والملازمة.
هذا مصطلح عندهم، الدلالة باللفظ غير دلالة اللفظ. فدلالة اللفظ عرفنا ماذا؟ أنها يعني هي التي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام. فدلالة اللفظ هي فهم السامع من كلام المتكلم كامل المعنى أو جزء المعنى أو لازم المعنى، هذه دلالة الدلالة، دلالة اللفظ هذا. لكن الدلالة باللفظ يقولون معناها استعمال اللفظ إما في الحقيقة أو في المجاز، فأصبح بينهما فرق، وهي أن الدلالة صفة للكلام، والدلالة باللفظ، دلالة اللفظ صفة للكلام، والدلالة باللفظ صفة لمن؟ للمتكلم. فدلالة اللفظ صفة في المتلقي لأنه هو الذي يفهم منها كامل المعنى، صفة للسامع بناء على هذا التعريف. ففرق بين الدلالة باللفظ والدلالة ودلالة اللفظ، اهتم بها القرافي وذكر يمكن 15 فرقا، أكثرها لا طائلة تحتها، يمكن ترجع إلى 4 أو 5 فروق لها أهمية، ومنها أن دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ من جهة أن دلالة اللفظ صفة في المتكلم، والدلالة باللفظ صفة في دلالة اللفظ صفة للسامع، والدلالة باللفظ صفة للمتكلم. الدلالة باللفظ صفة للمتكلم لأنه هو الذي يستعمل. ولهذا المصنف ما أراد أن يخلي كتابه من أي فائدة وأي نقطة، فأطال في هذا.
قال والملازمة عقلية وشرعية وعادية، وتكون قطعية وضعيفة جدا وكلية وجزئية.
يعني الملازمة يقول قد تكون بالعقل كملازمة الزوجية مثلا للعدد 2 أو العدد 4 أو لكل عدد له نصف، هذه ملازمة عقلية وهي في الوقت نفسه قطعية وهي في الوقت نفسه كلية، يعني لا تتخلف، كل عدد ينقسم على 2 فهو زوج، فالزوجية لازمة لكل عدد ينقسم على 2 ويصدق عليها، فتكون مثالا للعقلية الكلية القطعية. أما الملازمة الشرعية وهي التي تهمنا الحقيقة، مثل ملازمة الملك للعتق، فلأجل أن تعتق لابد أن تكون مالكا، وملازمة الطلاق إيش؟ للنكاح، إذا لم يكن هناك نكاح صحيح فلا طلاق، إذا لم يثبت نكاح فلا طلاق، فالطلاق ملازم للنكاح يعني تابع له. ولهذا من تزوج ذات محرم من غير أن يعلم عقد عليها، ما يقولون إذا اكتشفوا هذا ما يقولون طلق، أصلا العقد باطل من أصله لأنه لم يوجد نكاح، فهمتم؟ هذه أيضا مما يعني يستفاد من هذه التقسيمات. فالشرعية يعني مثل ما مثلنا لكم ملازمة الطلاق للنكاح، يعني كل طلاق لا بد أن يكون مسبوقا بنكاح صحيح وإلا فلا طلاق. قال هي تكون قطعية كما مثلنا لكم بالزوجية بالنسبة للاثنين، وأحيانا تكون الملازمة ضعيفة ما هي قطعية، مثل ملازمة بعض العادات، يعني بعض الناس عنده عادة تلازمه لكنه يستطيع أن ينفك منها أحيانا، ومثل عادات الشعوب تنسب إليهم لأجل أنهم تكرر فعلهم لها، فمثل هذا التلازم يسمى تلازما عاديا وفي الوقت نفسه تلازما ضعيفا. تلازم عادي يعني عرف بمقتضى العادة، بمقتضى العادة. لكن أيضا بعض التلازم العادي، بعض ما يدرك بالعادة يكون قطعيا، مثل التلازم بين السرير والارتفاع مثلا، هذا بمقتضى العادة وهو قطعي أو قريب من القطعي. لكن ما عدا ذلك من العادات التي يعني يتعود عليها الإنسان وحده أو الشعب من الشعوب أو فئة من الناس، تستطيع أن تقول يعني ما دام أن هذا من الشعب الفلاني إذن هو يأكل هذا النوع من الطعام أو يحب هذا النوع من الطعام، لكن هل هذه العادة ثابتة قطعا؟ لا، محتملة. فهنا في تلازم، فقد مثلا أول ما تسمع باسم الشخص أو بجنسيته تقول إذن هو يحب النوع الفلاني من الطعام، معلوم هذا. لكن هل هذه عادة يعني التلازم هذا قطعي؟ لا، هو ليس بقطعي، يحتمل أنه يمكن يكون أبغض ما يكون له هذا الطعام. فالتلازم هذا العادي أحيانا يكون أيضا قطعيا وأحيانا يكون عاديا. أيضا الكلية والجزئية، التلازم الكلي عند المناطق هو ما يكون بين الطرفين لا ينفك أحدهما عن الآخر، هذا يحتاج إلى ذاك وذاك يحتاج إليه بحيث لا يفترقان أبدا. وأما التلازم الجزئي يكون من جهة واحدة، التلازم الجزئي يكون من طرف واحد، يعني طرف هو الذي محتاج إلى الآخر، مثل ما قلنا في الطلاق، الطلاق محتاج للنكاح، بدون نكاح لا يوجد طلاق، فهو الطلاق هو الملازم للنكاح. لكن هل النكاح ملازم للطلاق؟ جواب لا، يمكن يكون زواج ونكاح ولا طلاق. لكن التلازم البين يسمونها المناطق البين، يعني الكلي الذهني الذي لا انفكاك فيه، مثل تلازم الاثنين أو الرقم 2 مع الزوجية أو الرقم 4 مع الزوجية أو 5 مع الفردية، ما في انفكاك بينهم.
قال: فصل. إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكلي وهو ذاتي وعرضي، فإن تفاوتت فمشكك وإلا فمتواطئ.
نعم، هذا مهم والله، الفصل هذا مهم، يعني أهم من الذي قبله، لأن بدأنا ندخل في قضايا لها صلة بالفقه. يقول: اللفظ إذا اتحد واتحد معناه، يعني اللفظ له حالات كما سيذكرها، أحيان يكون اللفظ واحد ومعناه واحد، وأحيان يكون اللفظ واحد ومعناه إيش؟ متعدد مختلف، وأحيانا يكون اللفظ متعدد والمعنى واحد. صورتم هذا؟ لفظ واحد ومعناه واحد، لفظ واحد وله معاني مختلفة متعددة، ألفاظ متعددة معناها واحد. أيضا ألفاظ متعددة ومعاني متعددة كما في المتباينات. أخذ القسم الأول، اللفظ واحد ومعناه واحد، قال هذا على أنواع، إما أن يشترك في مفهومه أو يعني في معناه، إما أن يشترك في مفهومه يعني في معناه كثير من الأفراد، أو لا يشترك فيه كثير من الأفراد ويكون فردا واحدا، اللفظ واحد ومعنى واحد، لكن هذا المعنى ينطبق على أفراد كثيرين أو لا ينطبق إلا على فرد. قال إذا كان ينطبق على أفراد كثيرين هذا هو الذي نسميه الكلي، معناه واحد ولكنه ينطبق على أفراد كثيرين، مثل لفظ المسلم، الإنسان، لفظ واحد ومعناه واحد لكن المعنى هذا يوجد في زيد وعمر وفلان 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 من الناس إلى ما لا نهاية. إذن هو إيش؟ يسمى الكلي. عبارة هنا قوله ولو بالقوة، يعني مفهومه كثير، يشترك في مفهومه كثيرون ولو بالقوة، يعني أحيانا يصح في الأطلاق أن يشترك في مفهوم كثيرون لكن في الواقع هو ليس له إلا مفهوم واحد، لا ليس له إلا فرد واحد، أقصد ليس له إلا فرد واحد. مثل ماذا؟ قالوا مثل لفظ الإله. الإله من الجانب اللغوي من حيث الوضع اللغوي يمكن أن يكون فيه آلهة متعددة، لكن في واقع الأمر لا يوجد إلا إله واحد. هذا من الكل أو لا؟ قالوا من الكل، ولأجل هذا قالوا نقول ولو بالقوة، يعني ولو بالاحتمال. ومثل الشمس اسم محلى بأل، لكن هل هناك شموس كثيرة؟ ما في، الواقع يقول لا توجد شموس إلا شمس واحدة، لكن لو فرضنا عقلا وجد شموس يشملها لفظ الشمس لأنه اسم محلى بأل الجنسية. فهذا يعني معنى قوله ولو بالقوة. قال فكلي، إذن الكلي هو ما لفظ واحد مفهومه يوجد في كثيرين أو يتناول أفرادا كثيرا. قال والكل إما أن يكون يعني ذاتي أو يكون عرضي، ما يهمنا كثيرا. الذاتي يعني يشمل أفرادا منفصل بعضها عن بعض، مثل لفظ الحيوان أو لفظ الإنسان يشمل فلان وفلان 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 من الناس، لكن العرضي يشمل أوصافا، يشمل أشخاص متصفين بأوصاف، مثل المتكلم، الضاحك، المتكلم، المسلم. المسلم هذا وصف عرضي، لكن الإنسان وصف ذاتي أو يعني كلي ذاتي، ولا فرق بينهما من حيث الأحكام، بل الذي نحتاجه العرضي نحتاجه أكثر، المسلم، الكافر، المنافق، المصطلحات هذه التي هي تشعر بالصفة نحتاجها في الفقه أكثر من احتياجنا للكلي الذاتي. نعم. قال فإن تفاوتت، نعم، هذا الكلي، هذا الكلي أفراده تدخل تحت هذا المعنى وتتصف بالمعنى نفسه. قال هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، أحيانا تكون أفراده متساوية في الاتصاف بالصفة أو بالمعنى، وأحيانا أفراده مختلفة متفاوتة. قال إذا كانت أفراده متساوية يسمى المتواطئ، وإذا كانت أفراده مختلفة متفاوتة في القلة والكثرة فإنه حينئذ يسمى المشكك. ولهذا يقولون العلماء صفات الله التي توجد أو يوجد نوعها في العبيد أو في الناس هي من باب المشكك، صفة الوجود مثلا، الله موجود وأنت موجود، لكن هل وجودك مثل وجود الله؟ الجواب لا. أيضا المخلوق يوصف بالكرم، فيقال فلان كريم وفلان بخيل، والله يوصف بالكرم، لكن هل كرمك مثل كرم الله جل وعلا؟ الجواب لا. فيه اشتراك في المعنى، لكن بينهما فارق كبير، فلذلك يسمونه من المشكك. لماذا قالوا مشكك؟ قالوا لأن الذي يسمعه يتردد، هل هو من المشترك الذي معانيه متعددة أو هو من المتواطئ؟ ولهذا بعضهم، يعني بعض العلماء، قالوا صفات الله وأسماء هذه ليست من المشكك ولا من المتواطئ، وإنما هي من باب المشترك، مشترك الذي لفظ واحد ومعاني متعددة. فقالوا ليس الموجود كالموجود، وليس الكريم كالكريم، وليس الرحيم الرحيم كالرحيم. فأنت تصف فلان بأنه رحيم، والله متصف بالرحمة أيضا فهو رحمن رحيم، لكن بينهما فارق كبير، إلى درجة أن بعضهم قال هذا ما ينبغي أن يقال إنه من قبيل المتواطئ ولا المشكك، وإنما يقال هو من قبيل المشترك اللفظي. هذا معنى قوله إن تفاوتت، يعني إن تفاوتت أفراده قلة وكثرة، أيضا تفاوتت في الحدوث والأزلية، فصفات الله أزلية وصفات المخلوق حادثة، صفات الله دائمة وصفات المخلوق منقطعة متغيرة متقلبة. قال إن تفاوتت فهو يسمى من المشكك، وإن تساوت فإنه يسمى من المتواطئ، يكون من المتواطئ. فلفظ الإنسان يطلق على فلان وفلان وفلان من الناس بمعنى واحد، فلان إنسان وفلان إنسان وفلان إنسان، كلهم معنى الإنسانية موجود فيه. ولفظ الحيوان يطلق على فلان وفلان وفلان بمعنى واحد، فهو من باب المتواطئ. نعم.
قال وإن لم يشترك كمضمر فجد.
إذا كان معناه واحد ومفهومه واحد، ولكن لم يشترك فيما هذا المعنى كثيرين، لا يصدق على أفراد متعددين، قال هذا يسمى الجزئي. الأول يسمى الكلي، هذا ضده الجزئي. إذن الجزئي هو الذي لا يطلق على كثيرين، لفظ واحد ومعناه واحد، ولكنه لا يطلق إلا على فرد. نعم.
قال وإن لم يشترك كمضمر فجزئي، ويسمى النوع جزئيا إضافيا،
يعني أن الأشياء قد تسمى جزئي باعتبار وكلي باعتبار آخر، تسميه جزئي باعتبار وكلي باعتبار، مثل ما تقول مثلا الإنسان بالنسبة للحيوان جزئي، وبالنسبة للرجل كلي، لأن الإنسان قد يكون رجلا وقد يكون امرأة، فبالنسبة للرجل والمرأة هو كلي، وبالنسبة للحيوان هو جزئي، مثل ما يعني يقال إن العموم نسبي، فهذا عام بالنسبة إلى ما تحته وخاص بالنسبة إلى ما فوقه، كذلك هو يقال كلي وجزئي بالنسبة إلى ما تحته وإلى ما فوقه. نعم.
قال ومتعدد اللفظ فقط مترادف،
هذا النوع الثاني. الأول تعدد اللفظ واتحد اللفظ والمعنى، والثاني تعدد اللفظ فقط، يعني لم يتعدد المعنى، اللفظ متعدد والمعنى واحد، هذا يسمى إيش؟ مترادف قال.
قال والمعنى فقط مشترك إن كان حقيقيا للمتعدد وإلا فحقيقة ومجاز.
إذن النوع الثاني ما تعدد فيه اللفظ فقط يعني بدون المعنى، هذا يسمونه المترادف، يعني كلمات كثيرة ومعناها واحد، أسد، ليث، غضنفر، كلها تعطي معنى واحدا، أسد، ليث، غضنفر، سيف مثلا، مهند، صارم، بعضهم يعد هذه من المترادفات، وبعضهم يقول لا هذه لها اسم آخر سيأتي. فحينما يكون الألفاظ متعددة والمعنى واحدا يسمى المترادف، عكسه المعنى متعدد، المعنى متعدد واللفظ واحد، هذا يسمى المشترك، ويخصونه ويقولون المشترك اللفظي حتى لا يلتبس بالمشترك المعنوي الذي هو المتواطئ. المشترك المعنوي هو المتواطئ، وأما المشترك اللفظي فهو الذي لفظه واحد ومعانيه متعددة مع اختلاف حقيقتها، معانيه متعددة مع اختلاف حقيقتها، مثل لفظ العين. لفظ العين يقولون يطلق على الجاسوس أنه عين، ويطلق على الذهب العين، ويطلق على العين الجارية عين، وعلى العين الباصرة عين، فهذا يسمى المشترك. وإذا أردت أن يعني تمنع اللبس قل المشترك اللفظي، لأن المعنوي أيضا اللي هو المتواطئ يسمى مشتركا أحيانا. قال أنه يعني إن كان حقيقة في كل معنى من معانيه فهذا هو المشترك، وإن كان حقيقة في معنى ومجاز في معنى هذا معناه الحقيقة والمجاز. فهناك مثلا من يقول أن الجاسوس أطلق عليه أنه عين مجازا، لأن الجاسوس ينظر بعينه ويتلصص على الناس لينقل أخبارهم فسمي عينا مجازا. فأنت إن اعتبرته من باب المجاز ما أصبح من باب الحقيقة والمتعددة. وأما إن كانت يعني المعنيان متساويين، أول ما ينطلق الاسم تحتمل الأمرين، فإنه حينئذ يكون حقيقة في كل منهما ويكون من باب المشترك. هذا معنى قوله إن كان حقيقة يعني في كل واحد من المعاني فهو المشترك، وأما إن كان في أحد المعنيين حقيقة وفي الآخر مجازا فإنه يكون من باب الحقيقة والمجاز، ويكون من باب استعمال اللفظ، من باب الاستعمال، ويعرف هذا بطرق سنعرفها كيف نعرف أنه حقيقة أو مجاز. يعني إذا كان لا يفهم منه المعنى إلا بقرينة فهو مجاز، وإذا كان يتبادر إلى الذهن فهو حقيقة.
قال وهما متباينة تفاصلت أو تواصلت.
إذن عندنا رقم 2 متعدد اللفظ فقط، ورقم 3 متعدد المعنى فقط. وهما يعني إما من المتباينة أو من المتباينة، قسمها أيضا إلى متفاصل، يقصد متعدد اللفظ ومتعدد المعنى. هما يعني متعدد اللفظ فقط ومتعدد المعنى فقط، متعدد اللفظ فقط ومتعدد المعنى فقط. يقول إما أن يكونان من المتباينة الذي كل واحد له معنى مستقل يباين الآخر، وإما أن يكون بينهما تداخل كما سنعرف، لكن المتباينة هذه المعاني المتباينة قد تتفاصل يعني تختلف اختلافا تاما، كالفرس والإنسان مثلا مختلف بعضها عن بعض، وقد تتواصل يعني يكون بينها قدر مشترك كلها تفيد هذا القدر المشترك، مثل السيف الصارم. السيف والصارم فيه بينهما ترادف في المعنى، لكن الصارم فيه زيادة معنى وهو أنه قاطع. أما إذا قلت سيف، حتى السيف الذي ليس بقاطع يسمى سيفا، يعني الحديدة نفسها تسمى سيفا، لكن إذا قلت الصارم زدت فيه صفة، يعني أفادك اسم السيف بالإضافة إلى زيادة صفة. ومثل الناطق والفصيح، هذا معنى قوله تواصلت، يعني اتصل بعضها ببعض بشيء من الاتصال، بحيث يكون في أحدهما زيادة معنى على الآخر مع اشتراكهما في أصل المعنى، مشتركان في أصل المعنى. فالناطق والفصيح كلاهما يدلان على النطق، لكن الفصيح فيه زيادة، إنه مع كونه يتكلم أيضا فيه فصاحة. نعم.
قال: وكلها مشتق وغيره صفة وغيرها.
يعني كل هذه الأسماء التي تقدمت قد تكون من باب المشتق، وقد تكون من باب الاسم الجامد الذي لا يشتق، يعني الذي لا يدل على، لا يتضمن معنى. وأيضا قد تكون صفات وقد تكون غير صفات، كالأعلام قد تكون صفة وقد لا تكون صفة. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا القدر للاستعداد للصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.